بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام المقطوع. بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من إثبات أصل حجية القاطع، عقد في نهاية بحثه 4 من التنبيهات، وركز في هذه التنبيهات 4 على نقاط الخلاف في مسألة القاطع، في مسألة حجية القاطع. فبحث في التنبيه الأول حول أن حجية القاطع هل هي مقصورة على القطع المطابق للواقع، أم أن حجية القطع تعم القطع ولو كان مخالفا للواقع. وبحث في التنبيه الثاني حول أن حجية القاطع هل هي مقصورة على القطع الحاصل من سبب معين، أم أنها تعم كل قطع وإن حصل من أي سبب. وعقد التنبيه الثالث للبحث حول أن حجية القاطع هل تعم قطع كل قاطع ولو كان هذا القاطع قطاعا، أم أن حجية القطع مقصورة على قطع القاطع من المقدمات العادية المتعارفة. وعقد التنبيه الرابع للبحث حول أن حجية القاطع هل هي مقصورة على خصوص ما يعبر عنه بالعلم التفصيلي والقطع التفصيلي، أم أن حجية القطع تعم موارد العلم الإجمالي والقطع الإجمالي. فإذا هذه التنبيهات التي نحن بصددها الآن هي تدور مدار نقاط الخلاف في حجية القطع سعة وضيقا. فالتنبيه الأول الذي نحن بصدده فعلا هو البحث حول أن حجية القطع كما ذكرنا هل هي مقصورة على القطع المطابق للواقع، أم تعم القطع ولو كان مخالفا للواقع، وهو ما يعبر عنه ببحث التجري. وقبل الشروع في هذا البحث في هذا التنبيه ينبغي التقديم له بمقدمات. المقدمة الأولى اصطلح المتأخرون من الأصوليين على هذا الباحث ببحث التجري، وأطلقوا عليه عنوان التجري، ولهذا العنوان جذور في كلمات الشيخ قدس الله نفسه. وبحسب الظاهر فإنه لا يوجد عندنا من الأصوليين من سبق الشيخ إلى طرح هذا البحث تحت هذا العنوان، وإن كانت له نتف في كلماتهم متناثرة ومتوزعة، إلا أنه لم يحرر هذا البحث بهذا النحو ابتداء إلا من الشيخ قدس الله نفسه الزكية كيفما كان. فما هو المقصود من عنوان التجري الذي عنون به هذا الباحث؟ التجري له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي للتجري فهو مأخوذ من الجرأة، والمراد من الجرأة الإقدام على العمل على الفعل أو على الترك من غير مبالاة، وأخذ في العمل أو في الترك الذي يتم اختياره أخذت فيه الصعوبة، أخذت فيه الشدة. فالإقدام على العمل الذي فيه نحو صعوبة أو تركه من غير مبالاة يعبر عن ذلك بالجرأة. فإن كان ذلك العمل حسنا عبر حينئذ عن تلك الجرأة بالشجاعة أو الشجاعة أو الشجاعة، باعتبار أنها من الألفاظ الثلاثية كما يقولون. فإذا كان العمل حسنا ومع ذلك أقدم الإنسان عليه من غير مبالاة بصعوبته وما يترتب عليه عبر عن هذا الإقدام بالشجاعة. إذن فالتجري مأخوذ من الجرأة، والجرأة معناها ما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي للتجري عند الأصوليين فبيانه يستلزم منا أن نقف عند عناوين أربعة متقاربة، وهي عنوان الطاعة والإنقياد، وعنوان المعصية والتجري. فلدينا أربعة عناوين متقاربة: طاعة، إنقياد، تجر، معصية. فما هو المقصود من هذه العناوين الأربعة؟ طبعا عنوان الإنقياد يقابل عنوان التجري، وعنوان المعصية وعنوان الطاعة يقابل عنوان المعصية. فما هو المقصود بهذه العناوين؟ أما عنوان الطاعة فيراد به مطابقة المأتي به أو موافقة المأتي به للحكم الواقعي الإلهي. كان هذا الحكم الواقعي وجوبا أم كان استحبابا أم كان غير ذلك من الأحكام؟ موافقة المأتي به للمأمور به الواقعي للحكم الواقعي نعبر عنها بالطاعة، نعبر عنها بالإطاعة اصطلاحا. وأما عنوان الانقياد المقارب لعنوان الطاعة فيراد به موافقة المأتي به للحكم الاعتقادي غير المطابق للواقع. فموضوع الانقياد ليس الحكم الواقعي، وإنما موضوع الانقياد حكم اعتقادي، كما لو اعتقد المكلف بأن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة وأتى بصلاة الجمعة ثم انكشف له بأن صلاة الجمعة ليست بواجبة في الواقع، فهذا الحكم حكم اعتقادي وإن لم يكن حكما واقعيا. فموافقة المأتي به للحكم الاعتقادي غير المطابق للواقع نعبر عنها بالانقياد. والعنوان الثالث هو عنوان المعصية، ويراد به مخالفة الحكم الواقعي الإلزامي. فإذا كان الحكم من سنخ الأحكام الإلزامية، أي كان وجوبا أو حرما، وقام المكلف بمخالفته وهذا الحكم كان حكما واقعيا، فمخالفته ينتزع منها عنوان المعصية. وأما العنوان الرابع وهو عنوان التجري، فيراد به مخالفة الحكم الاعتقادي الإلزامي. فإذا اعتقد المكلف مثلا بأن صلاة الجمعة واجبة حتى بني يتم التعريف، نقول مخالفة الحكم الإلزامي الاعتقادي غير المطابق للواقع، لا بد أن نأتي بهذا القيد. خب، فلو اعتقد المكلف مثلا بأن صلاة الجمعة واجبة ومع ذلك تركها ولم يأتي بها، ثم انكشف في الواقع أنها ليست بواجبة، هنا لم يخالف الحكم الواقعي وإنما خالف الحكم الاعتقادي الإلزامي غير المطابق للواقع، نعبر عن هذه المخالفة بأنها تجري. إذن فالتجري كل مخالفة لحكم إلزامي اعتقادي غير مطابق للواقع. من هنا يتضح وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن مخالفة الحكم الاعتقادي الإلزامي وإن كان غير مطابق للواقع إلا أن المكلف حين خالف لم يكن عالما بعدم المطابقة، وبالتالي فلا شك أن هذه المخالفة تتضمن معنى الجرأة على المولى سبحانه وتعالى، وتتضمن هتكا لمولويته وتمردا على عبوديته، وليست الجرأة سوى ذلك، وليس التجري اللغوي سوى ذلك، فظهر وجود مناسبة واضحة بين التجري الاصطلاحي والتجري اللغوي، ولذلك عبر عن هذا المطلب ببحث التجري. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن موضوع البحث هو القطع الطريقي المطلق أو المحض، وكذلك القطع الموضوعي الطريقي. وأما القطع الموضوعي الصفتي فإنه خارج عن دائرة البحث. لماذا؟ لأنه قد اتضح عندنا من خلال ما ذكرناه في المقدمة الأولى في تعريف التجري أن التجري هو عبارة عن مخالفة الحكم الاعتقادي الإلزامي غير المطابق للواقع، فأخذت في التجري مسألة عدم المطابقة للواقع. وإذا كانت قد أخذت مسألة عدم المطابقة للواقع، إذن لا بد أن نفترض واقعا وراء المقطوع به، ولوحظ أن هذا المقطوع به هل طابق الواقع أم خالف الواقع، وبما أنه لم يخالف الواقع فمخالفته تكون تجريا، وبما أنه لم يطابق الواقع فمخالفته تكون تجريا. وهذا لا يكون إلا في موارد القطع الطريقي، فإن المكلف لو قطع بوجوب صلاة الجمعة وكان قطعه طريقيا، حينئذ إذا لوحظ طريقيا يقال بأن هذا القطع طابق الواقع أم خالف الواقع. إذا لوحظ بما هو طريق للواقع، إذا لوحظ بما هو طريق إلى الواقع يأتي فيه حديث المطابقة والمخالفة. وأما إذا أخذ القطع بما هو صفة فحينئذ لا علاقة لنا بالمطابقة والمخالفة، إذ أن الحكم مترتب على القطع بما هو صفة، والفرض أن القطع بما هو صفة قد تحقق. فإذا كان قد تحقق فحينئذ إذا كان الحكم مترتبا عليه لزم تحقيقه، ومع عدم تحقيقه تتحقق المعصية. كان هذا القطع مطابقا للواقع أم كان هذا القطع مخالفا للواقع؟ لا يضرنا ذلك. فمثلا لو قال المولى لعبده، حتى تتضح فكرة هذه المقدمة، لو قال المولى لعبده إذا قطعت بحياة ولدك وجب عليك التصدق، فهنا عندنا حكم وهو وجوب التصدق معلق على هذا الموضوع وهو القطع بحياة الولد. فإذا قطع المكلف، والفرض أن القطع هذا قطع ماذا؟ موضوعي صفتي، يعني إذا حصلت عندك حالة الطمأنينة والسكون والاستقرار بأن ولدك حي وجب عليك التصدق. فإذا تحقق هذا الموضوع لزم ماذا؟ لزم التصدق. فلو لم يتصدق كان الأب عاصيا، خب لو فرض أن هذا القطع لم يكن مطابقا للواقع بأن كان الولد ليس حيا، فحينئذ إذا كان الولد ليس حيا هل يقال بأن الأب في تلك الصورة متجر أم لا؟ كلا، بل هو محكوم بأنه عاص ولا تصل النوبة إلى التجري. لماذا يحكم بأنه عاص؟ لأنه خالف الحكم الواقعي المرتبط به. الفرض أن القطع هنا يترتب عليه حكم، والمكلف قد خالف هذا الحكم المترتب على القاطع، فإذا كان قد خالف الحكم المترتب على القاطع يكون عاصيا، إذ أنه خالف حكما إلزاميا واقعيا فيكون عاصيا، وحينئذ لا تصل النوبة للبحث حول أنه متجر أم ليس بمتجر، إذ أن موضوع التجري ماذا؟ مخالفة الحكم الاعتقادي مع عدم مطابقته للواقع، والفرض أنه لم يخالف الحكم الاعتقادي وإنما خالف الحكم الإلزامي الواقعي في حقه، فهو عاص وليس بمتجر. من هنا اتضح أن موضوع بحثنا إنما هو خصوص القطع الطريقي المحض، أو هو القطع الموضوعي الطريقي الذي تلحظ فيه جهة الكاشفية فيكون مخالفا أو مطابقا، وأما القطع الموضوعي الصفتي فإن خصوصية الكاشفية لا تلحظ فيه، وإنما يلحظ بما هو صفة قد أخذ موضوعا لحكم شرعي، فمتى ما تحقق تحقق الحكم، وحينئذ مخالفة الحكم تكون معصية لا تجريا. المقدمة الراء الثالثة المرتبطة بهذا الباحث هي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد أخذ في عنوان البحث، في موضوع البحث عفواً، عنوان القاطع، فقال: لكن الكلام في أن قطعه هذا، قطعه هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع؟ فإذن جعل موضوع البحث يدور مدار ماذا؟ مدار القطع. فهل لعنوان القطع خصوصية أم لا؟ الذي عليه التحقيق عند الأصوليين قدس الله أسرارهم أن القطع لا خصوصية له، بل أن موضوع البحث يعم كل حجة معتبرة، كانت هذه الحجة قطعا أم كانت هذه الحجة أمارة أم كانت هذه الحجة أصلا عمليا محرزا مثلا، فكل حجة إذا تنجزت على المكلف لو خالفها المكلف وكانت مخالفته غير مطابقة للواقع يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك من موارد بحث التجري. فمثلا لو أن المكلف لم يقطع بوجوب صلاة الجمعة ولكن الأمارة كخبر الثقة قد قام عنده، أمارة المعتبرة قد قام عنده على أن صلاة الجمعة واجبة، وبحسب الفرض فإن هذه الأمارة حجة في حقه، ومع ذلك لم يعبأ ولم يبالي فلم يمتثل، ثم تبين بأن صلاة الجمعة ليست بواجبة في الواقع في علم الله، فهل يكون محكوما بالتجري أم لا؟ هل يكون متجريا أم لا؟ يقول الأصوليون نعم. لماذا؟ لأن ملاك التجري متحقق فيه، فإن ملاك التجري مخالفة الحكم الاعتقادي غير المطابق للواقع، وبما أن الفرض أن هذه الأمارة حجة معتبرة فإنها تورث له حكما اعتقاديا، وبالتالي فإنه عندما خالفها فقد خالف ذلك الحكم الاعتقادي فيكون تجريا. وبعبارة أخرى، إن ملاك التجري هو التمرد على ماذا؟ على مولوية المولى، هتك مولوية المولى، الخروج عن زي عبوديته، وهذا كما يتحقق في موارد القطع بأوامره ونواهيه كذلك يتحقق في موارد ماذا؟ قيام الحجة المعتبرة على أوامره ونواهيه، فإنها إذا قامت ومع ذلك تعمد المكلف مخالفتها غير عابئ بأمر المولى ونهيه يكون هاتكا لمولويته فيكون متجريا. بل إن موضوع البحث يعم حتى موارد الاحتمال وليس فقط موارد الحجة المعتبرة، كما هو مثلا في موارد العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي عندما يكون للمكلف علم إجمالي مثلا بأن صلاة الجمعة واجبة أو أن صلاة الظهر واجبة، ولكن لا يعلم أن أيهما هي الواجبة، ومع ذلك أقدم على ترك أحد طرفي العلم الإجمالي غير عابئ بوجود العلم الإجمالي هناك، محتملا أن العقاب في الطرف الذي قام بتركه، فيحتمل أن صلاة الجمعة مثلا هي الواجبة ومع ذلك قام بتركها غير عابئ بالعلم الإجمالي، وغير عابئ بوجود عقاب في فرض أن الطرف الذي تركه هو ماذا؟ هو متعلق الوجوب. حينئذ يتحقق أيضا ملاك ماذا؟ ملاك التجري، وهو هتك مولوية المولى وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه وعقابه، فيعد العبد متجريا. إذن لا خصوصية لعنوان القاطع، بل يعم هذا البحث كل حجة تتنجز عند المكلف حتى الحجة في موارد العلم الإجمالي. من هنا أشكل السيد اليزدي على الله مقام في حاشيته على الرسائل على الشيخ الأعظم بأنه لا وجه لتخصيص هذا البحث بالقاطع، والحال أن هذا البحث لا يختص بخصوص مباحث القاطع، ولكن هذا الإشكال بحسب الظاهر ليس متجها. لماذا؟ أما أولا فلأن الشيخ لم يخصص، الشيخ الأعظم لم يخصص هذا البحث بالقاط، وإنما لأنه كان يبحث حول حجية القاطع فجره ذلك للبحث حول أن مخالفة القطع لو لم يكن مصيبا للواقع مصادفا للواقع هل يكون منجزا على المكلف بحيث تكون مخالفته تجريا موجبة لاستحقاق العقاب محرمة على الخلاف في بحث التجري أم لا؟ وهذا نظير مثلا، وهذا نظير أن يبحث حول أن حجية القطع هل هي مقصورة، يعني الحجية من قبل الشارع هل هي مقصورة على القطع المطابق للواقع أو تعم القطع المخالف للواقع، والحال أن البحث بحث التجري لا يختص بأوامر الشارع ونواهي، بل يعم جميع أوامر الموالي ونواهيهم، لا اختصاص له بأوامر الشارع ونواهي، مع أنه في كلماتهم الشريفة قد خصص هذا البحث ماذا؟ بمخالفة الحكم الشرعي غير المطابق للواقع. وهذا التخصيص ليس لأجل أن البحث يختص بذلك، وإنما لأنهم يبحثون في علم الأصول حول علم الأصول بما هو مقدمة لعلم الفقه الذي يستنبط منه الحكم الشرعي، لذلك اقتضى ماذا؟ اقتضى البحث حول المخالفة للحكم الشرعي، وإلا فإنها لا تكون مقتصرة على ذلك. كذلك الشيخ أيضا إنما اقتصر على القطع ها هنا لأن بحثه يدور حول القطع في المقام، لا لأجل أنه يرى اختصاص هذا البحث بماذا؟ بالقطع. هذا أولا. وثانيا، قد تقدم قريبا من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أنه يرى أن الأمارات والأصول المحرزة قائمة مقام القطع الطريقي وقائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي، ومعنى أنها قائمة كما ذكرنا أنها منزلة منزلة القطع الطريقي في آثاره في خصوصياته بما هو كاشف وطريق إلى الواقع، وبما أن القطع الطريقي من آثاره حجيته ولو لم يكن مطابقا للواقع فإن ذلك حينئذ ماذا؟ يعم الأمارات أيضا والأصول لأنها قائمة مقامه. وبعبارة مختصرة، فإن مفروغية الشيخ من قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي المحو والقطع الطريقي الموضوعي تجعله ماذا؟ يعمم هذا البحث للأمارات والأصول والحجاج وإن لم يصرح بذلك في كلامه، فمفروغيته من ذلك البحث توجب تعميم هذا البحث. صار معلوما. المقدمة الرابعة هي أن عنوان الحجة قد يطلق ويراد به المنجز والمعذر، وهو ما عبرنا عنه سابقا بالحجة الأصولية. فعندما يقال خبر الواحد حجة، فمعنى حجيته أنه ينجز ويعذر. عندما يقال السيرة العقلائية حجة، معنى حجيتها أنها تنجز وتعذر. ولكن قد تطلق الحجة على معنى آخر ويراد بها ما يصح الاحتجاج به، فكل ما يصح الاحتجاج به يعبر عنه بأنه حجة. كان مما يحتج به المولى على عبده، أم كان مما يحتج به العبد على ماذا؟ على مولاه. وهو ما عبرنا عنه بالحجة اللغوية. فالقرآن حجة، الإمام حجة، النبي حجة، العالم حجة، بمعنى ماذا؟ أنه مما يصح الاحتجاج به. إذا علمنا ذلك، فإن مراد الشيخ من عنوان الحجية في المقام الذي أخذه في موضوع البحث الحجية بمعناها اللغوي، لا الحجية بمعناها الأصولي. الشيخ عندما قال لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع؟ مراده من عنوان الحجة هنا ما يصح الاحتجاج به. لماذا؟ لأننا عممنا عنوان الحجة هنا حتى لمطلق الأمارات، لمطلق الأصول، بل حتى لموارد الاحتمال في موارد العلم الإجمالي، حتى لأطراف الاحتمال في موارد العلم الإجمالي. وكل هذه الموارد ينطبق عليها عنوان جامع، وهو عنوان ماذا؟ ما يصح الاحتجاج به. فإن العلم الإجمالي في أطرافه مما يصح الاحتجاج بالمولى للمولى على عبده به. لو قال المولى أنا تركت هذا الطرف لأنني ماذا؟ لأنني لا أعلم بوجوبه، لا أعلم بوجوب صلاة الجمعة، فللمولى أن يحتج عليه بوجود علم إجماليا منبسطا على الطرفين. لو أن العبد احتج على مولاه بأنه لم يحصل له قطع بوجوب صلاة الجمعة وإنما قامت عنده الأمارة، فإن المولى يصح له أن يحتج على العبد ماذا؟ بأن الأمارة حجة، وقد بينت لك حجيتها في آية النبأ، في آية النافر، في الروايات وفي غير ذلك. العنوان الجامع بين القاطع، بين الأمارة، بين الأصل، بين الاحتمال في موارد العلم الإجمالي هو عنوان ما يصح الاحتجاج به. لماذا نحمل كلام عنوان الحجة في كلام الشيخ هنا على هذا العنوان الجامع؟ ليدفع إشكال التنافي بين كلام الشيخ في المقام وبين كلامه في أول بحث القاط، فإنه في أول بحث القاط قد أفاد بأن حجية القطع غير قابلة للجعل من قبل الجاعل، كان هذا الجاعل شارعا أم كان هذا الجاعل عقلا، حجية القطع من ذاتيات القاطع، وإذا كانت من ذاتياته إذن لا تنفك عنه، فإذا كانت لا تنفك عنه هي غير قابلة للجاعل، فإذا كانت غير قابلة للجاعل كيف يقال ها هنا بأن الشارع هل جعل الحجية للقطع فيما لو لم يكن مطابقا للواقع أم لا؟ مراد من الحجية هنا ما يصح الاحتجاج به، بينما المراد من الحجية هناك ماذا؟ المنجزية والمعذرية، الحجية هناك بمعنى ماذا؟ بمعنى الحجية الأصولية أو الحجية المنطقية على الكلام الذي قدمنا، ولكن الحجية هنا بمعنى أن العبد في مورد ما لو خالف قطعه الواقع هل يصح للمولى أن يعاقبه أم لا؟ يعني هل يصح له أن يحتج عليه بقطعه أم لا؟ بعبارة أخرى، هل يصح للمولى أن يحتج على العبد بقطعه الذي حصل له أم لا يصح؟ صار معلوما. وبذلك اندفع محذور التنافي بين كلام الشيخ في المقام وبين كلامه في أوائل بحث القاض، وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنفاسكم إن شاء الله.